إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، لا شك أيها الإخوة أن العبد المسلم يعلم علم اليقين أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق الجن والإنس من أجل هذه الحكمة، وهي عبادة الله تعالى وحده. فإذا قام العبد بعبادة الله تعالى كتب الله له كما يحبه ويرضاه، كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة، جعله سعيداً في دنياه وفي أخراه، وأحبه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان الذي يعمل الصالح وهو مؤمن، سواء كان ذكراً أو أنثى، يكون سعيداً في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ومن هذه الأمور التي تجب على كل مسلم ما سنستمعه إن شاء الله تعالى، وهو كلمات، وهي كلمات بعنوان مسائل مهمة لكل مسلم، مسائل مهمة لكل مسلم، كل مسلم سواء كان مبتدئا أو منتهيا، تكون من باب التذكير، وإذا عمل بها الإنسان نجا في الدنيا والآخرة. أول هذه المسائل وأعظم هذه المسائل: ما من أجله خلق الله تعالى الجن والإنس، وهو التوحيد وأنواعه. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، هذا هو توحيد الله تعالى. والتوحيد في الحقيقة هو ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام على حسب الاستقراء من الكتاب والسنة. فالأول توحيد الربوبية، وهو عبادة الله تعالى وحده، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، هذا هو توحيد الألوهية. لا يعبد المسلم إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يعطي إلا له، ولا يحب إلا له سبحانه، ولا يبغض إلا فيه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وتوحيد الربوبية، وكل الناس من الجن والإنس قد قاموا به وعملوا به وإن كابروا. المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الله تعالى عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية، ولهذا لم يدخلوا في الإسلام. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع، ذكر القاعدة الأولى قال: أن تعلم أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنون بتوحيد الربوبية أو يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه لم يدخلهم في توحيد في الإسلام لأنهم ما أقروا بالألوهية. ولهذا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت العبد لله جميع الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرها كما جاءت. فالله تعالى له صفات تليق بجلاله، له سمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا، ويدان لا كأيدينا، ووجه لا كوجوهنا، وهكذا جميع الصفات. استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا كاستواء خلقه، وهكذا. فهذه الصفات، جميع الصفات لله تعالى، الإيمان هي معلومة بالأدلة من الكتاب والسنة، والإيمان بها واجب، والكيف مجهول، كيفية الصفات مجهولة لأن الله ما أخبرنا بها. الوجه معلوم، الإيمان به واجب، الكيف مجهول، وهكذا. والسؤال عن الكيف بدعة من البدع. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: كيف استوى؟ يسأله عن الاستواء، فغضب رحمه الله تعالى حتى علته الرحضاء أي العرق، ثم قال بعد ذلك: الاستواء معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والكيف مجهول، ما أخبرنا الله بالكيف. لماذا مجهول؟ له كيف، لكن الله ما أخبرنا بالكيف سبحانه وتعالى، مجهول عندنا ما نعرف، لأن الله ما أخبرنا. ولو كان لنا في كيفية الصفات فائدة لأخبرنا بها سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. وهكذا جميع الصفات والأسماء تثبت لله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ويمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها: رحيم ذو رحمة، كريم ذو كرم، عليم ذو علم، وهكذا. هذه رؤوس أقلام من المسائل التي تجب على المسلم والتي يستفيد المسلم منها دائما. الأمر الثاني في هذه المسائل: أنواع الشرك. الشرك نوعان أعاذنا الله وإياكم منه: شرك أكبر يخرج من الإسلام ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، وهو دعوة غير الله معه، تعريفه يقال دعوة غير الله معه، بمعنى دعوة أو دعاء العبادة، لأن العبادة نوعان، العبادة نوعان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، بأن التوحيد في الحقيقة هو أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى. فالعبادة أو الدعاء عبادة، والدعاء هو نفسه دعاء العبادة هو دعاء المسألة. فقول من قال بأن الشرك هو دعوة غير الله معه، لأن العبادة، لأن الدعاء هو على نوعين: دعاء مسألة، كان يقول: يا ربي يا الله، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا يقال له دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو أشمل من دعاء المسألة. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، وبر الوالدين الصيام، الصلاة دعاء، وبر الوالدين دعاء، وإكرام الضيف دعاء، وهكذا. بمعنى أن الإنسان إذا عمل هذا العمل وقام بهذه العبادة إنما يطلب من الله الثواب. إذن هذا الدعاء على نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمعنى ذلك أي عبادة، أي عمل يعمله الإنسان لله فهو دعاء عبادة، بمعنى أنه يطلب الثواب من الله، يطلب الثواب من الله بصلاته، يطلب الثواب والمغفرة من الله تعالى بالصيام، يطلب الثواب من الله تعالى ببر الوالدين، وهكذا. إذن هذا معناه دعاء العبادة. ولهذا عرف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التوحيد في بعض التعريفات، قال بأنه دعوة غير الله معه، يقصد دعاء المسألة ودعاء العبادة. وتعريف آخر يعني أسهل على عامة الناس، وهو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة أو أنواعها لغير الله تعالى. هذا تعريف كذلك جامع مانع. يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أفرادها لغير الله تعالى، هذا شرك كذلك. إذن هو يقال له دعوة غير الله معه، ويقال صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ويقال كذلك تعريف معناها واحد، لكن المسلم إذا عرفها يتيقن بأن الشرك هو أقبح الذنوب، وهو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ما قال أن تصرف نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أفرادها التي أمر الله بها لغير الله تعالى. هذا تعريف لا بأس، طيب، لكن الله أعطى النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يتكلم بالكلمة الواحدة لكنها تشمل على المعاني الكثيرة والأحكام العظيمة. فقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند هو النظير وهو المثيل وهو المشابه وهو المساوي، وهكذا. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذا الحديث عظيم، والزنا حرمه الله تعالى على الناس، فهو محرم إلى يوم القيامة. والله تعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكنه في حق الجار أقبح، في حق الجار وفي عليلة الجار أقبح الذنوب، أقبح الزنا والعياذ بالله تعالى. وليس معنى ذلك أن هذا يهون من شأن الزنا، ولكنه أقبح أعظم جرما، لأن جاره له حقوق، فكونه يأتي هذا العمل هو قد انتهك حرمة عظيمة من حرمات الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام ويخلد في النار، وصاحبه حلال الدم والمال، ويعتجب عداوته بين المسلمين. أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر والعياذ بالله تعالى. فالشرك الأصغر ذكر العلماء له تعريف، منها قالوا كل ما ورد في الشرع بتسميته بالشرك لكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، ما بلغ رتبة العبادة. ومنهم من قال كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر يكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالإرادات. فالأقوال كان يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول أنا بالله وبك، أو يقول هذا من الله ومنك، أو يقول غير ذلك من الألفاظ التي يستخدمها كثير من الناس إلا من عصم الله، أو يقول لولا الذيب لولا الكلب لأكل الذيب الغنم، وهكذا. وهذا هو المحرم أكبر من الكبائر. وإن قال لولا الله وحده، هذا هو الدرجة الأولى، أعظم الدرجات في هذه الألفاظ أن يقول لولا الله وحده، أنا بالله وحده، توكلت على الله وحده، ما شاء الله وحده، أنا بالله وحده، وهكذا. هذا أعظم الدرجات. درجة بعدها جائزة، يقول هذا من الله ثم منك، أنا بالله ثم بك، ما شاء الله ثم شئت، هذه الدرجة جائزة، لكن الأفضل منها أن يقول وحده. والشرك هو أن يقرن بالواو كما تقدم. هذا بالنسبة لشرك الأقوال، شرك الأقوال في الشرك الأصغر. شرك الأفعال في الشرك الأصغر، وهو أن يعلق التمائم، الحلقة أو الخيط أو غير ذلك على الصبيان أو على عنقه خوفا من العين أو خوفا من غير ذلك، هذا كذلك شرك، كما جاء في الخبر انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رأى رجلا على يده صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من تعلق شيئا وكل إليه. الأمر الثالث من الشرك الأصغر، وهو الذي قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وهو البحر الذي لا ساحل له، وهو شرك الإرادات والنيات كالرياء والعياذ بالله تعالى. هذا من الإرادات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. قال أنا أغنى الشركاء، حديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هكذا يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي. ولا شك أن هذا أمر خطير على المسلم، وهو أخوف علينا، خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا أخوف من المسيح الدجال. وكذلك الإرادات، إرادة عمل الدنيا بالآخرة، إرادة عمل الدين أو عمل الدنيا بالآخرة، يريد بالدنيا عمل يعمله من أعمال الآخرة، كان يطلب العلم من أجل الدنيا أو يعمل عملا صالحا من أجل الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد ريحة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ولكن على المسلم أن يجتهد ويكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي بينه، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. من الأصول أو من المسائل المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها الأصول الثلاثة: معرفة الإنسان العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه، الله تعالى يعرف، لكنه يعلم بأن الله هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا تقدم فيما تقدم. ومعرفة العبد دينه، دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد أن يعرف الدين، يعرف ما هو الدين، دين الإسلام الذي يقوم على خمسة أركان بينها الله تعالى، بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يعرف هذه الأصول الثلاثة بالتفصيل. المسألة الثالثة أو الأصل الثالث معرفة العبد نبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام. على الأقل الأحوال لو سئل من نبيك يقول نبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقل الأحوال بعثه الله تعالى بالبشارة والنذارة على رأس الأربعين صلوات الله وسلامه عليه، أوحى إليه سبحانه وتعالى أول ما أوحى بإقرار اسم ربك الذي خلق، وأرسله بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، دعا إلى الله تعالى لدعوة التوحيد 10 سنوات وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ما هناك عبادات تنزل إلا الدعوة إلى التوحيد. هذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيرد عليه قومه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. وبعد العشر عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء بعد الإسراء إلى بيت المقدس، ومر على السماوات معه جبريل، فرض الله عليه الصلوات الخمس فوق السماء السابعة في مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فرضها 50 صلاة، ثم خفف بعد ذلك إلى أن كانت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب الحسنة بعشر أمثالها. صلى 3 سنوات عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وأنزلت عليه شرائع الإسلام الباقية في المدينة عليه الصلاة والسلام من الجهاد والصيام وغير ذلك من فرائض الإسلام، والحج والزكاة المقننة أي المؤقتة بالشروط والأركان والفروض، وإنما أصل الزكاة كان في مكة، لكن الأصل في مكة، ولكن بعد ذلك نزلت الأنصباء وغير ذلك. بقي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تعالى في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. وبعد أن كمل الله له الدين أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في عرفات. فصار الناس صار عمر يبكي حينما سمع هذه الآية، والناس يستغربون عمر، يستغربون لماذا الله أكمل الدين، لكنه قال ما كمل شيء إلا وكان النقصان، يقصد موت النبي عليه الصلاة والسلام. علم بأن الدين إذا اكتمل فإن النبي عليه الصلاة والسلام انتهت مهمته عليه الصلاة والسلام. ثم توفاه الله تعالى عليه الصلاة والسلام شهيدا عليه الصلاة والسلام بسبب الشاة المصلية المسمومة التي سمتها اليهودية، بقي هذا سم، وقال عند موتي الآن أوان انقطاع أبهري أو أبهري أو كما قال عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه أثر عليه السم فهو مات شهيدا نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، جمع الله له بين الخيرات كلها، اللهم صل وسلم عليه. مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أقل الأحوال يعرف الإنسان عن النبي هذه الأمور، يعرف هذا عنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لو قل من نبيك يقول محمد. من محمد؟ في ناس كثر يقال لهم محمد لا يعرف هذا، لا بد أن يتعلم على الأقل الأحوال يقول ما سمعتم. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة الأصول الثلاثة، ذاق طعم الإيمان. ويسأل الإنسان في قبره كما جاء في الحديث الصحيح: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة أصول مهمة لا بد منها للمسلم. يعرف المسلم كذلك القواعد الأربع التي وليس من شرط أن يحفظها لكن يتقنها على الأقل الأحوال، التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. القاعدة الأولى أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه لم يدخلهم بالإسلام، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية كما سمعتم في الآية. القاعدة الثانية أنهم كانوا يعبدون غير الله ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما يعبدونهم لأنهم يعطون ويمنعون ويخفضون ويرفعون، لا، يقولون لأنهم يقربون إلى الله زلفى. وهكذا المشركون عباد القبور يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي لو سئلت، تقول هذا يعني يشفى عند الله، له جاه. هذا هو شرك المشركين. القاعدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وبعث في أناس يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والجن والملائكة والصالحين، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله في الرخاء. أما الشدائد لا، شدائد لا يدعون إلا الله. قال هذا، ولهذا بعثه فقاتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين عابد الوثن ولا بين من يدعو الملائكة ولا يدعو الأنبياء. ما قال هذا يدعو الأنبياء والصالحين لا نقاتله، قاتلهم ولم يفرق بينهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. القاعدة الرابعة وهي قوله: أن تعلم أن الكفار، أن تعلم أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين يعبدون الله تعالى، يدعون الله تعالى في الرخاء، يشركون بالله في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هكذا يعني في الرخاء والشدة يدعون الأولياء من دون الله. وأنتم ربما تستغربون، وكذلك في المملكة العربية السعودية تقرير هذه الكلمات، لكن لا بد منها، لأن الشرك الآن دخل كل بيت. كيف دخل كل بيت؟ عن طريق وسائل الاتصال في الجوالات والنت، فكثير ما هناك بيت إلا وفيه جوال وفيه نت، تدخل هذه الشركيات عن طريق هذه، ويرى الأطفال والنساء يرون من يتقربون ويدعون الأولياء ويستغيثون بالأولياء من دون الله تعالى. فلا بد من التنبيه على هذا حتى يعلم الناس بأن هذا من أبطل الباطل. إذن قال: فهؤلاء يدعون الله، يدعون الأولياء في الرخاء والشدة، أما الأولون فهم يخلصون في الشدة ويدعون الله ويشركون في الرخاء. لا بد للمسلم أن يتفقه في هذه الأمور. الأمر الخامس: معرفة أركان الإسلام والعمل بها، فإن هذه الأركان هي الدعائم التي بني عليها الإسلام. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. خمسة أركان لا بد منها. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولا تنفع من قالها إلا بشروط ثمانية كما ذكر العلماء: العلم المنافي للجهل، لا بد أن يعلم بمعناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اليقين لا بد أن يكون عنده يقين لا شك فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال هكذا، يعني لا بد أن يكون عنده يقين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله الآية، فلا ما عنده ريبة ولا عنده شك. كذلك الإخلاص لا تنفع من قالها إلا أن يكون خالص مخلصا، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومن هذه الأمور المحبة لها ولأهلها وللعمل بها: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا بد من هذه الأمور. الصدق لا بد أن يكون صادقا، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله عند سماع الأذان، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا يدل على الصدق وأنه لا بد أن يكون صادقا. الانقياد والقبول، يقبلها بلسانه وينقاد إليها بأعماله، هذه كلمة وما دلت عليه، فلا بد من الانقياد والقبول، وإلا لم يصلي الإنسان ولم يصوم ولم يعمل أي عمل من الأعمال، لأن هذه الأعمال في الحقيقة هي مقتضى هذه الشهادة العظيمة، فلا بد منها. في فالمسلم يقبل هذا وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى. الكفر بما يعبد من دون الله، هذا الثامن. إذا سمعت من يقول: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مرغني، يا سيدي عيدروس، يا محيي النفوس، يا سيدي الحسين، فعليك أن تكفر بذلك. معنى أن تكفر بذلك، تعتقد اعتقادا جازما أن هذا باطل وأن من يفعله يفعله الباطل، فأنت كفرت بهذا، كفرت بهذا العمل، وكفرت بما يعتقد هذا المعتقد. شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام معناها، لو سئل الإنسان عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، يقول معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، ولا بد أن يضيف إلى ذلك: لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذه معرفة معنى شهادة أن محمد رسول الله. مقتضاها الدليل على أن هذا العبد قد شهد أن محمدا رسول الله، مقتضاها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. إذا فعل ذلك فقد شهد أن محمدا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، فلا بد للمسلم أن يعنى بهذا. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. هكذا الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة لها أركان ولها شروط، لا يتسع المقام لتفصيلها، لكن يشار إليها حتى تستقر في ذهن العبد. شروط الصلاة لا تقبل إلا بشروط ذكرها العلماء. الإسلام، ف فلا يقبل الله الصلاة إلا من المسلم، والعقل المجرور لا يجب عليه السلام، والعقل والتمييز كذلك، الطفل الصغير الذي ذو سن التمييز لا يؤمر بالصلاة ولا تصح ممن منه إذا جبر على ذلك حتى يميز. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، لا تقبل الصلاة إلا بالطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل الصلاة إلا بطهور ولا صدقة إلا من غلول، فلا بد من الطهارة، وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر. فالأكبر هو فالأصغر يكون بأمور ذكرها العلماء من الأدلة: زوال الخروج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، والنوم، وأكل لحم الإبل، ومس الفرج قبلا أو دبرا، والردة على الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا حصل شيء من ذلك فهذا لا بد أن يتوضأ. كذلك موجبات الغسل معروفة، وهي خروج المني دفقا بلذة، والتقاء الختانين، وكذلك انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس هذه، وكذلك إذا مات الميت وجب أن يغسل كما يجب أن يصلى عليه فرض كفاية، هذه يقال لها موجبات الغسل. فإذا حصل للإنسان شيء من ذلك فيغتسل، يتوضأ وضوءه للصلاة كما أمره الله تعالى، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن، ثم يعم جسده كله، ثم يغسل رجليه. هكذا ينبغي للمسلم، والوضوء كما أمره الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهو أن يسمي الله تعالى في الوضوء بعد الاستنجاء كما سيأتي إن شاء الله، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث غرفات، هذا هو الأفضل، أن يستنشق ويتمضمض من كف واحد، ثم يغسل وجهه من الأذن إلى الأذن، ومن منابة الشعر إلى أسفل الذقن، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق مغسول، قوله إلى المرافق أي مع المرافق، ثم يمسح ذم اليسرى، ثم يمسح برأسه يدبر ويقبل، ثم يجعل إبهاميه أو سباحتيه في أذنيه، ويدير الإبهامين من خلف الأذنين، ثم يغسل رجل اليمنى واليسرى إلى الكعب، والكعب مغسول لقوله تعالى إلى الكعبين أي مع الكعبين. فإذا قال بعد هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها يشاء. فإن صلى ركعتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا أي ثلاثا ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث ثابت في الصحيحين. قال في حديث عقبة: ما من أسبغ الوضوء، من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. هذا فضل عظيم، ثواب كبير، هذا من شروط الصلاة. كذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأن الوضوء لا يقبل إلا بعشرة شروط ذكرها العلماء لا بد منها: الإسلام لا يقبل الوضوء إلا من المسلم، والعقل لا يقبل من المجنون، والتمييز لا، الذي ذو السبع لا يتوضأ ولا يؤمر بالوضوء، والتمييز، والنية ينوي رفع الحدث، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. لو بدأ الإنسان بالوضوء ثم بعدما مسح رأسه قال بقي القدمان، إذن والوقت لم يدخل، إذن أترك الوضوء إلى أن يدخل الوقت. ثم قال سبحان الله ما بقي القدمين، أغسل القدمين حتى يكون أكون على طهارة، بطل وضوءه. لماذا؟ لأنه قطع النية. قال واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. كذلك الصلاة، لو أراد الإنسان يصلي ثم يعني سنة مثلا ثم أراد أن يقطعها ويعني نزل يديه وأراد أن يقطع، قال سبحان الله كمل، أراد خلاص ما استتمت النية. قال واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وطهورية ماء، لابد أن يكون الماء طهور، ما يكون نجس، ما فيه نجاسة. وإباحته ما يكون مسروق ولا مغصوب. واستنجاء أو استجمار قبله، لابد أن يكون الاستنجاء قبله عند خروج البول أو الغائط ولو بعد، ولو كان قبل ذلك. وانقطاع موجب، لابد أن يكون الموجب قد انقطع، الموجب يعني الذي يوجب الوضوء، يكون عنده ريح يستطلق ثم يقول أنا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يستمر في الاستطلاق ويتوضأ. لا، أولا ينقطع الموجب، ثم بعد ذلك ودخول وقت أو دخول وقت من حدثه، الوقت على من حدثه دائم لفرضه. المعنى أن صاحب السلس، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، صاحب السلس يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يستمر على طهارته إلى أن يدخل الوقت الآخر، وقت الصلاة الآخر، حتى لو كان هذا الخارج يخرج، إلا أن يخرج خارج آخر، ناقض آخر، فيتوضأ للناقض الآخر. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على عبده. إذن هذا هو رفع الحدث وإزالة النجاسة، هذا الشرط الخامس، زالة النجاسة من البقعة التي يصلي عليها، ما يكون عليها بول ولا تكون فيها نجاسة، ومن الجسد ومن الثياب التي يلبسها في هذه الصلاة، لا بد أن تزال النجاسة من هذه الأشياء. فإن علم بالنجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ليس كالحدث، إنسان علم بعد الصلاة بأنه كان محدثا وليس على وضوء، فماذا يعمل؟ يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور. لكن إن علم بأن في بعض ثيابه نجاسة أو في البقعة، ماذا يعمل؟ علم بعد انتهاء الصلاة، هذا صلاته صحيحة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي في نعليه فخلعهما وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، وبعد أن سلم سألهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبنى على أول صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، دل ذلك على أن الإنسان إذا ذكر ووجد النجاسة ويصلي يزيل الأشياء التي فيها نجاسة، كانت في غترة يرميها أو في طاقيته أو في شيء، أما إذا كانت في الثوب وتبين عورته لا، يقطع الصلاة ويغير هذه الملابس. ويدل على أن الإنسان إذا انتهى من صلاته ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الانتهاء صلاته صحيحة، أما قبل الصلاة فلا يصلي في النجاسة في هذه المواضع الثلاثة، البقعة والجسد والثياب التي يصلي فيها. الشرط السادس ستر العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند الحاجة وعند القدرة لا بد أن يغطي كتفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا بد أن يكون على عاتقيه شيء. مثال ذلك المحرم في إزار المريدة، لو صلى في الإزار وخلع الرداء فإنه يؤمر بإعادة الصلاة، لأنه ليس على عاتقه شيء إلا عند العجز، لو عجز يسقط عنه ذلك. والمرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وجهها في الصلاة ليس بعورة في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنها عورة كلها. فإذا جاء رجال إليها وهي تصلي، أو كانت بين الرجال في السفر أو غير ذلك الزحام، فإنها تغطي وجهها كذلك كما تغطيه وهي محرمة إذا كان عندها رجال. إذن هذا الشرط السادس. الشرط السابع دخول الوقت، فلا تقبل الصلاة إلا بعد دخول وقتها، لا بالساعات ولكن بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام. الساعات تعين على دخول الوقت، لكن ليست كذلك لأنها تختلف الأوقات في الصيف والربيع، لا بد من ضابط. فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي ينتشر في الأفق، لأن الفجر فجران، فجر كذنب السرحان في السماء وفجر معترض في الأفق، فالفجر الذي كذنب السرحان هذا هو الفجر الأول، الفجر الكاذب لا يصلى، لا تصلى الفريضة فيه. وأما الفجر الثاني فهو الذي تبدأ وقت الفريضة أن تصلى بعد طلوعه إلى طلوع الشمس. وصلاة المغرب الظهر عند ميول الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، إلى أن يصير الظل كل شيء مثله مرة. وصلاة المغرب عند غروب الشمس، وصلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. هذا إمامة جبريل في اليوم الأول. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فأمه حينما أسفر جدا. اليوم الأول صلى حينما طلع الفجر الثاني، واليوم الثاني صلى حينما أسفر جدا. ثم الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، هذا في اليوم الثاني. ثم العصر صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه. ثم المغرب في وقت واحد. ثم العشاء بعد ذهاب ثلث الليل الأول، ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، جاءت الأحاديث الأخرى تفسر أن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل. هكذا إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوقات لا بد منها، فلا تصح الصلاة قبل وقتها ولا تصح بعد خروج وقتها إذا كان متعمدا. هذا الشرط السابع. الشرط الثامن استقبال القبلة، فلا تقبل الصلاة إلا باستقبال القبلة. الشرط التاسع النية، إنما الأعمال بالنيات. أركان الصلاة لا بد للمسلم أن يعرفها ويعمل بها. الركن الأول تكبير القيام مع القدرة في الفرض، أما في النفل فله أن يصلي جالسا. صلاة الليل وصلاة النوافل وغير ذلك من النوافل له أن يصلي جالسا، لكن ليس له من الأجر إلا النصف. صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فله أن يصلي جالسا لكن ليس له إلا نصف صلاته. هذا إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذورا فالحمد لله له الصلاة كاملة. إذن القيام مع القدرة في الفرض، وتكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع من الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، الكفان مع الجبهة والأنف مع الركبتين وأطراف القدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سجد على ستة فصلاته باطلة، لو سجد ورفع إحدى رجليه أو رفع قدميه ولم تصل إلى الأرض أثناء سجوده. أما إذا وصلت إلى الأرض قبل الرفع فلا بأس صلاته صحيحة، لكن لو سجد وإحدى رجليه مرفوعة حتى يرفع من السجود الصلاة باطلة. كذلك لو سجد على أنفه، وهذه مسائل ربما يكون بعض الناس وأكثر الناس يعرفها والحمد لله، لكن لا بد من ذكرها حتى يتفقه المسلم، لأن ما كل الناس يعرفونها. فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فما حكم صلاته؟ أو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه، هل يجزي ذلك؟ لا، الصلاة باطلة. لماذا؟ ما الدليل؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت على أن أسجد على سبعة أعظم، ثم قال: والجبهة، وأشار إلى أنفه، قال: الجبهة، وأشار إلى أنفه، دل ذلك على أن الأنف يسجد عليه مع الجبهة. إذن هذا لا بد منه، هذا من أركان الصلاة، السجود على أعضاء السبع، والرفع منه، رفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان بحيث يرجع كل عضو إلى فقاره يطمئن في ركوعه وسجوده. والتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية والتسليمة، تسليمة واحدة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة إلا في صلاة الجنازة. إذن هذه هي أركان الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية: جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في السجود مرة واحدة، في الركوع مرة واحدة، وإزاد ثلاثا كان أفضل، أقل الكمال ثلاثا، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة. الفرق بين الأركان والشروط ما هو؟ الشروط قبل الصلاة، كل الشروط قبل الصلاة، الأركان أثناء الصلاة. الفرق بين الأركان والواجبات: الأركان لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والواجبات تسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو، أما عمدا فتبطل الصلاة. لو قال أنا ما أقول سبحان ربي العظيم، يعني لكن لكن أنا ما أقول، هذا صلاة باطلة، لأنه تعمد ترك واجبا من واجبات الصلاة. أما إذا نسي أو جهل، كان جاهلا، فهذا يجبره بسجود السهو. مبطلات الصلاة، ما هي المبطلات؟ كلنا يعرفها والحمد لله، لكن من باب التذكير: الكلام عمدا، لو تكلم في الصلاة عمدا بطلت صلاته. الضحك، لو ضحك في الصلاة وطهقها يعني خرج الصوت بطلت الصلاة. أما التبسم فلا يضر، لو تبسم الإنسان وهو يصلي، لكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك، لكن لا تبطل الصلاة. تبطل الصلاة بالقهقهة، بالضحك. الأكل والشرب، انكشاف العورة، إذا انكشفت عورته وهو يصلي ما بالرياح وبغير ذلك ويقدر أن لا تنكشف. انتقاض الطهارة، أحدث وهو يصلي لا بد من إعادة الصلاة. العبث الكثير المتوالي، بعض الناس يقول تبطل الصلاة بثلاث حركات، الصلاة باطلة. الصواب أنها لا تبطل إلا بالعبث الكثير المتوالي، بحيث لو رأيت الإنسان يصلي تشك هل يصلي أو لا يصلي، يحرك لحيته ويحرك قطرته ويحرك ساعته وينظر في جيبه وينظر في قلمه وينظر ما تدري هل يصلي. هذا عبث كثير متوالي، فالصلاة تكون باطلة لهذا الانحراف الكثير عن القبلة. لو انحرف كثيرا عن القبلة فصلاته تكون باطلة. من الأمور التي لا بد منها للمسلم أن يعرفها الزكاة. الله تعالى أوجب الزكاة ركن من أركان الإسلام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لكن هذه الزكاة لا تجب إلا بشروط، لا تجب إلا بشروط، منها أن يكون الإنسان مسلما ويكون حرا ويكون مالكا للنصاب ويدور على النصاب الحول ويكون ملكا مستقرا عنده. هذه الشروط يسأل عنها الإنسان، فإذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب هو 92 غراما، ومن الفضة 56 ريالا سعوديا فرنسيا من الفضة، من الفضة يحسب الإنسان هذا أو بغيره. وكذلك من الأوراق النقدية تقاس على أو تعامل معاملة الذهب والفضة. الأموال الزكوية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والخارج، الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام. الإبل في أول زكاة أول فرض يكون في 5 شاه، والغنم في 40 شاه، والبقر في 30 تبيع أو تبيعة، وهكذا تترقى. الخارج من الأرض الحبوب والثمار هذا صنف من أصناف الأموال الزكوية. كذلك عروض التجارة من التجارة، سيارات معروضة التجارة، عقار معروضة التجارة، هذا يقال لها عروض التجارة. الذهب والفضة هذه عروض، هذه الأموال الزكوية. أصحاب الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هذه الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا المدارس، وإنما تدفع لمن أمر الله تعالى بها لهم من هذه الأصناف. الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وله شروط وله واجبات، هذه أركان الإسلام. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والعمرة كذلك لا تجب إلا مرة واحدة. تفضل. الخلاصة أن هذه المسائل المهمة لكل مسلم طويلة، تحتاج إلى وقت طويل، لكن باختصار كما سمعتم، ومما يجب على الإنسان الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولا شك أن الإيمان بالقدر ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا حقق 4 أمور: الإيمان بالعلم السابق الأزلي، وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. الإيمان بالكتابة، الإيمان الأزلي معناه الإيمان بالعلم الأزلي، أي الذي لا أول له، لم يمر ولا ثانية واحدة والله تعالى لا يعلم. الإيمان بالعلم الأزلي والأبدي كذلك. الأمر الثاني الإيمان بالكتابة، الكتابة لها أول ليست أزلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب ما، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات، وكتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما العلم أزلي لا أول له. ثم الإيمان بالمشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع الإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا آمن الإنسان بهذه الأربعة الأمور فقد آمن بالقدر خيره وشره. الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نواقض الإسلام، نواقض الإسلام تجمع جميع نواقض الإسلام أربعة أمور، قد يكون ناقض قوليا، وقد يكون فعليا، وقد يكون اعتقاديا، وقد يكون بالشك. هذه نواقض الإسلام، منهم من ذكر 400 ناقض، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك، ومنهم من ذكر أقل من ذلك، ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر 10 تجمع كثير من هذه النواقض. لكن الذي يجمع جميع نواقض الإسلام أربعة أمور. الناقض الاعتقادي يعتقد أن الله ليس على كل شيء قدير، أو يعتقد والعياذ بالله أن الصلاة غير واجبة، أو يعتقد بأن الصيام رمضان غير واجب، أو يعتقد بأن بر الوالدين لا يكون واجبا، أو يعتقد بأن قطيعة الأرحام لا تكون محرمة اعتقادا ولم يتكلم، أو يعتقد يدخل في اعتقادات، أو يعتقد بأن القرآن فيه تبديل وتحريف، والعياذ بالهذا ناقض من نواقض الإسلام، يدخل فيه كل ناقض من النواقض الاعتقادية نسأل الله العافية. الناقض القولي بلسانه، كان يتكلم وبكلام بلسانه يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستهزئ بالدين، أو يقول الصلاة غير واجبة، أو يقول اللحوم الحلال من بهيمة الأنعام ليست بحلال، أو يقول الخبز حرام، أو كل ناقض فيه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام باللسان يكون ناقض. الأمر الرابع الثالث الناقض الفعلي، والعياذ بالله كان يفعل فعلا يخرجه من الإسلام، كان يدوس آيات من القرآن أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، أو بأمور أخرى، أو يستهزي بفعله بأمور الدين أو بالإسلام، يدخل في هذا ما لا حصر له. كل فعل يفعله الإنسان فيه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يكون به كافرا مرتدا عن دين الإسلام. الناقض الرابع وهو أخطر النواقض وهو الشك، يقول أنا والله ما أدري الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة، لكن بصل الحمد لله أصل، إن كانت واجبة فأحصل على خير، وإن لم تكن واجبة الحمد لله نجوت. فهذا يكون كافرا لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان جاهلا يعلم، لو كان جاهلا في بادية أو في قارات بعيدة أو في غابات يعلم، لابد أن يعلم. أما إذا كان بين المسلمين هذا فيه تكذيب لله وتكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول أنا والله عندي شك، يقول عذاب القبر ما أدري هل صحيح ولا ما هو صحيح، ما رأيناه، لكن نعمل بطاعة الله، وإن كان صحيحا هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام نسأل الله العفو والعافية. أو يشك في عذاب النار، أو يشك في صفة من صفات الله، هل الله على كل شيء قدير أو لا، نسأل الله العفو والعافية. الخلاصة أن جميع النواقض تدخل تحت هذه الأمور الأربعة، إما أن يكون ناقض اعتقاديا، وإما أن يكون قوليا، وإما أن يكون فعليا، وإما أن يكون بالشك، والشك غير الوساوس، الوسوسة لا تكون شكا. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الرجل لا يكتم ما يفكر فيه، أو يحب أن يسقط من السماء ولا يتحدث أن يتكلم بما يدور في نفسه، أو كما قال قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان، صريح الإيمان هو سقوطه من السماء إلى الأرض حتى ما يتكلم بهذا الكلام، هذا يدل على أنه مؤمن. فالوساوس غير الشك، الشك مستوي الطرفين، يقول ما أدري والله كذا ولا كذا، عنده شك، ها عنده شك. أما الوسوسة فهي أمور تدور في الذهن في النفس يستعيذ بالله الإنسان منها ولا تضره، يقول أعوذ بالله من الشيطان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عوفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حدثت نفسك بشيء ولا تكلمت به ولا عملت به، الله لا يؤاخذك عليه، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وغير ذلك في أمور كثيرة في الحقيقة، لكن الوقت قصير. لكني أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل